صاروا يتداولونها من غير نكير، الماتن والشارح والمحشي، ما أحد ينبه على أحد. وأنا أقول وظيفة العلماء الذين من الله عليهم بالعقيدة الصحيحة أن ينبروا لهذه الكتب ويشرحونها، يشرحون هذه الكتب ويحشون عليها ويعلقون عليها ويبينون ما فيها من ما يخالف عقيدة السلف الصالح وهي على هيئتها، وهي باقي على هيئتها. لماذا؟ لأننا إذا أبقيناها على هيئتها استمر تدريسها والانتفاع بها، وانتفع الناظر بالحاشية والتعليق. لأن لو مثلا جاء شخص وجرد كتاب المستصفى أو كتاب إحياء علوم الدين أو كتاب الشفاء للقاضي عياض أو كذا، هذبه وأبعد منه كل المخالفات، هل يبقى الكتاب الذي له قدسيته في كثير من أنحاء العالم الإسلامي يقرؤونه؟ ما يقرؤونه. الإحياء مثل الورد، الشفاء مثل الورد عند الناس، فهل يقضي على ما فيه من مخالفات أنك تختصر وتهذب ويطلع باسمك؟ الناس ما يبون كنت، يبون حجة الإسلام الغزالي في الشرق والغرب يقرؤون له. اقرأ الكتاب وعلق على المخالفات، وعل الله جل وعلا أن يهدي بك واحدا أو مجموعة من هؤلاء الذين يقرؤون، نظير تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح الباري. ما قال نجرد فتح الباري ونحذف هذه الأشياء منه. فهذه طريقة لبيان الحق وإيصاله إلى من يستفيدون. وكم من شخص استفاد من هذه التعليقات التي لا تعدو السطر والسطرين، لكن لو قلت تهذيب فتح الباري قالوا لا، بالأصل يمكنه حذف نصف الكتاب، يمكن حذف أشياء أهم مما أبقى. فلو علق على الشفاء انتفع الناس به، لو علق على الإحياء من قبل أقلام سنية محققة لانتفع الناس به. وليس بحل أنه إذا وجد الكتاب يحرق أو يتلف. كان العلماء يوصون بإحراق بعض الكتب. نعم الكتب التي شرها أكثر من نفعها أكثر من خيرها ويتضرر الناس بها، هذه لابد من إتلافها، لابد من إتلافها، لكن كتب نافعة وفيها بعض المخالفات مثل هذه ينبه على هذه المخالفات، وليس من المصلحة إتلافها، ولا يحقق الهدف ولا الغرض الإتلاف. أحرقت نسخة من الإحياء وبعدين الإحياء طبع أكثر من 50 مرة، وكل طبعة ألوف مؤلفة، وكل بيت من بيوت المسلمين فيه نسخة نسختين، طبعة طبعتين ثلاث، هل أنت قضيت على الكتاب؟ في عهد الشيخ محمد حرقوا دلائل الخيرات، يمكن ما في نجد إلا كالنسخة وتلفت انتهى الإشكال. لكن الآن كيف تحرق؟ كيف تخلي المطابع بعشرات الألوف تدفع؟ فالمسألة مسألة بيان حق، وإذا تجرد الإنسان وأخلص لله جل وعلا وقصد هداية الخلق لينال أجرهم المرتب على ذلك يبشر، لكن عليه أن يعمل، عليه أن يعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأهل العلم عامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام، وإلا فكراهة، أو التخيير فإباحة. والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا وهو مرادف الفرض، والأداء ما فعل في وقته وما فعل بعد وقته فقضاء، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفرض العين أفضل منه، والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد بعينه. إيش؟ والواجب واحد بعينه. أحسن الله إليك. والواجب واحد لا بعينه، والفعل في الموسع جميعه أداء، ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم. وأما إن بقي وأما إن بقي وفعله فأداء وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجوز تحريم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مرادف السنة والمستحب، والمكروه ضده، والمباح ما استوى طرفاه، وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما علما أحسن الله عليكم وخطاب الشرع وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا بحكمه لتعذر معرفا معرفا أحسن الله عليكم وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والصحة في والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح.
يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي. الحكم الشرعي والأصل في الحكم المنع، ومنه الحكمة التي تمنع صاحبها من الوقوع فيما يذم فيه. والحكم القضاء، والحاكم القاضي، لأن حكمه يمنع من معاودة ما اقترفه المحكوم عليه، ويمنع من التعدي على الغير. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. الحكم هذا الأصل فيه، ومنه الحاكم الأعظم، لأن وظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس، ومنع الاعتداء من بعضهم على بعض. والمقصود هنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي المتناول للحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الخطاب الشرعي المتناول للأمرين، أو الحكم الشرعي المتناول للأمرين، هو مقتضى خطاب الشرع. وبعضهم يقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. وخطاب الشرع النص، آية أو حديث، لكن هل الآية أو الحديث هي الحكم الشرعي، أو ما تقتضيه الآية والحديث هو الحكم الشرعي؟ لأن أكثر الأصوليين يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وهنا يقول الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، هو مقتضى خطاب الشرع، أما نص الخطاب من آية أو حديث هذا ليس هو الحكم الشرعي، وإنما مقتضاه وما يقتضيه هو الحكم الشرعي. الآية تقتضي الوجوب، الآية تقتضي التحريم، الحديث يقتضي الندب، هذا هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع، وخطاب الشرع المتجه لكل من يتأتى خطابه. خطاب الشرع إما بآية أو بحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فخطاب الشرع شامل للكتاب والسنة، وهذا هو الأصل. فلا حكم إلا لله جل وعلا، لا حكم إلا لله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عنه، مبلغ عنه. فلا حكم لوال لحاكم مهما بلغ من المنزلة، ولا حكم لإمام مهما بلغ من العلم، ولا حكم لأحد كائن من كان إلا لله ورسوله. إن الحكم إلا لله، فلا حاكم إلا الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فالذي يشرع للناس الأحكام هذا شريك لله جل وعلا، ومن جعله بهذه المثابة فهو مشرك بالله جل وعلا من هذه الحيثية. فالحكم لله جل وعلا فقط، إن هذه نافية، إن الحكم إلا لله هذا حصر، فلا حكم لغيره. هؤلاء المقلدون الذين يقلدون الأئمة ويرون الحكم بمذهب أبي حنيفة أو بقول أبي حنيفة أو بقول مالك، هل هم جعلوا هؤلاء الأئمة شركاء لله؟ هل هم جعلوهم شركاء لله؟ أو أنهم يقتدون بهم امتثالا لأمر الله جل وعلا؟ وهؤلاء الأئمة إنما هم يطبقون شرع الله، ويحكمون بشرع الله، ويفتون بشرع الله، ويعملون بشرع الله، هذا الأصل. والعامة الذين يقلدون العلماء إنما هم يقلدونهم بأمر الله جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف أولا، الأفعال أعم من أن تكون أفعال الجوارح أو حركات اللسان وهي أفعال، أو أعمال القلوب، أو التروك، لأن الترك فعل وعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فأفعال تشمل كل تصرفات المكلفين. المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل من بني آدم، الذاكر المختار مكلف، غير العاقل المجنون غير مكلف، غير البالغ الصبي غير مكلف رفع عنه القلم، الغافل والساهي والنائم غير مكلف، المكره غير مكلف. فهؤلاء المكلفون هم الذين يتجه لهم خطاب الشرع، يتجه لهم خطاب الشرع. وقلنا إن التعريف للحكم الشرعي يتناول الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فماذا عن أفعال غير المكلفين؟ أفعال غير المكلفين، صبي غير مكلف، أو مجنون اعتدى على آلة لشخص فكسرها، قتل نفس، قتل وغير مكلف. قال والله الحكم الشرعي يتجه إلى المكلف، هذا ما عليه شيء؟ يعني عمد الصبي والمجنون ما هو في حكم خطأ المكلف؟ إذن عليه الدية ولا ما عليه دية؟ إذا كسر روش الجنايات وقيم المتلفات يعني يكلف بها غير مكلف ولا ما يكلف؟ أوضح من هذا، الزكاة في مال الصبي والمجنون مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف. إذن كيف يقول بأفعال المكلفين؟ يعني لو كان الخطاب التكليفي قلنا صحيح. لماذا؟ لأن تكليف غير المكلف، تكليف غير المكلف الذي رفع عنه القلم ليس من باب الخطاب التكليفي، وإنما هو من باب الخطاب الوضعي، من باب الحكم الوضعي، ليس من باب الحكم التكليفي، من باب ربط الأسباب بالمسببات وليس من باب الحكم التكليفي. ولذا قالوا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا الأصل أنه ينتهي عند قوله أو التخير ويخرج الوضع، خطاب الوضعي، لأن الخطاب الوضعي يتجه إلى غير المكلفين. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني الأصل أن خطاب الوضع الحكم الوضعي يتجه إلى غير المكلف. شو معنى أن نوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ أو إذا قتل نلزمه بالدية، أو إذا كسر شيئا نلزمه بأرشه أو قيمته، إنما هم باب ربط السبب بالمسبب، خطاب وضعي وليس بخطاب تكليفي لأنه رفع عنه القلم. المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، بالاقتضاء يعني بالطلب، بالطلب. والطلب ينقسم إلى طلب الفعل وإلى طلب الكف، إلى طلب الفعل وإلى طلب الكف. وطلب الفعل إما أن يكون مع الجزم أو بدونه، وطلب الكف كذلك. فإن كان طلبا للفعل مع الجزم فهو إيش؟ الواجب. يعني طلب الفعل أمر وطلب الكف نهي، طلب الفعل أمر وطلب الكف نهي. فإن كان الأمر طلبا للكف مع الجزم، اللي طلبا للأمر للفعل مع الجزم فهو الواجب، وإن كان بدون جزم فهو المندوب، وإن كان طلبا للكف مع الجزم فهو المحرم، وإلا فالمكروه. فالأربعة الأقسام تدخل في قوله بالاقتضاء، بالاقتضاء. الاقتضاء ما يترجح فيه أحد الجانبين، ما يترجح فيه أحد الجانبين. فإن ترجح الفعل فإن كان مع الجزم فهو الواجب وإلا فالمندوب، وإن ترجح جانب الترك فإن كان مع الجزم فهو المحرم وإلا فالمكروه، وإن استوى الأمران وهو التخيير فهو الإباحة، فهو الإباحة. فعلى هذا الإباحة حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي لأنها دخلت في حد الحكم الشرعي، دخلت في حد الحكم الشرعي، فهي حكم من أحكام الشرع. ولذا يقولون الأحكام التكليفية كم؟ خمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. خمسة الأحكام التكليفية. يقابل الحكم التكليفي الحكم الوضعي، لأنه قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. عندنا هذه أو، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أو هذه للتقسيم أو للتخيير أو للشك، خير أبح قسم بأو وأبهمي، أو للإبهام لأي شيء، خير هل للتخيير أو هذه أو للإباحة، جالس فلان أو فلان ما في فرق، نعم للتقسيم، خير أبح قسم، هذه للتقسيم. يعني مثل ما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف تقسيم، فعلى هذا الفعل قسيم للاسم، الحرف قسيم للنوعين. وهنا بالاقتضاء، عندنا الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أقسام ثلاثة. فهل التخيير قسيم للاقتضاء أو قسم منه؟ قسيم ولا قسم؟ كون التخيير قسم من الحكم التكليفي ما فيه إشكال، لكن كونه قسيم للاقتضاء، لأن الاقتضاء ما يترجح فيه أحد الجانبين فعلا أو تركا، والتخير ما لا يترجح فيه أحد جانبين يقتضي أنه قسيم. وإن قال بعضهم أن المباح مأمور به، أن المباح مأمور به لكن لذاته. إيش معنى تخير؟ هل يعني الأمر ينافي التخير؟ الأمر به ينافي كونه مخيرا به؟ نعم قد يعتريه ما يجعله مأمورا به، قد يعتريه ما يجعله مأمور به. أنت مخير بين أن تشرب هذا الماء أو لا تشربه، مخير. نفترض أنه عصير مثلا، فإن كنت عطشان تتضرر بتركه اتجه الأمر به. نعم وإن كان فيه مادة تضرك اتجه المنع منه، لكن هو في الأصل مادة مباحة. أقول مادة مباحة الشرب ما فيها أشكال، فأنت مخير بين تشرب وما تشرب. لكن إذا اعترى هذه المادة ما يرجح الفعل لكونك عطشان إن لم تشرب هلكت، يجب عليك أن تشرب، أو لكونه فيه مادة تضرك أنت مريض ويضرك ما فيه من مادة لا يجوزك تشرب، وإلا فالأصل أنه مباح مخير فيه. فهل التخيير قسيم للاقتضاء أو قسم منه؟ الأكثر على أنه قسيم وليس بقسم. الوضع قسيم للأمرين معا، يعني الأمر الأول والثاني الاقتضاء والتخيير يشتركان قسمان في مقسوم واحد وهو الخطاب التكليفي، والوضع ليس منهم، وإنما هو قسيم للخطاب التكليفي وليس بقسيم لأفراد الخطاب التكليفي. عندنا القسمة الخطاب أو الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي فقط. فالوضع قسيم للحكم التكليفي، والحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام يجمعها الاقتضاء والتخيير، والتخيير واحد الذي هو الإباحة، والاقتضاء أربعة أقسام، والاقتضاء أربعة أقسام. مثل ما نقول الخبر إما مقبول أو مردود، الخبر إما مقبول أو مردود. المردود واحد بجميع أقسامه، والمقبول أربعة أقسام، صحيح لذاتي، صحيح لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيري، يقابلها الضعيف الذي هو المردود أو التخيير أو الوضع. الوضع يأتي تعريفه خطاب الوضع ما استفيد إلى آخره. الخطاب الوضعي عرفنا أنه يتناول أفعال وأعمال الصبي والمجنون، أعمال غير المكلفين. النائم مثلا، النائم شخص نائم على سريره وبجواره مسجل مستعيره من فلان، يبي يسمع شريط ولا بيسمع شيء، وهو نائم جر مسجل وضرب مسجل وطاح من السرير وانكسر، يضمن ولا ما يضمن؟ والله يقول أنا نائم أنا من مكلف، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن هذا خطاب وضع، ربط سبب بمسبب. استعرت آلة صحيحة سليمة تردها كما استعرتها، على اليد ما أخذ حتى تؤدي، هذا سبب من باب ربط السبب، أنت سببت في تلفي فأنت تضمن. ويأتي خطاب الوضع. ثم الخطاب يعني الحكم التكليفي، الخطاب المقتضي للحكم التكليفي. إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، إن اقتضى الفعل فإن كان جزما فهو الواجب، وإن كان من غير جزم فهو المندوب. يقول فإن كان جزما فإيجاب، إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب. والترك، الترك لأن الاقتضاء إما أن يقتضي الفعل أو يقتضي الترك، فإن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب، أو الترك جزما أو اقتضى الترك جزما فتحريم وإلا فكراهة. فالواجب ما أمر به على سبيل الجزم والإلزام، والندب ما أمر به لا على سبيل الجزم والإلزام، والمحرم ما نهي عنه على سبيل الجزم والإلزام، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الجزم والإلزام. أو الترك جزما فتحريم وإلا فكراهة، وإلا يكون جزما فالكراهة. أو التخيير لا اقتضاء للفعل ولا اقتضاء للترك، إنما هو مخير فيه فالإباحة. فالإباحة، الإباحة ما يتردد بين أمرين على حد سواء، فعله وتركه سواء، هذه هي الإباحة. وعرفنا أن الإباحة قد يعتريها ما يعتريها، إما أن تترك احتياطا، تترك من باب الاحتياط لئلا يقع الإنسان من حيث لا يشعر في المكروه ثم يجره الوقوع في المكروه والإكثار منه إلى الوقوع في المحرم، كما جرت عادة السلف بأنهم يتركون كثيرا من المباحات خشية أن يقعوا في المحرمات، وإلا فالأصل أن المباح مباح، مخير فيه، مخير فيه فعله وتركه على حد سواء. وضربنا مثال بكأس عصير، كأس عصير أو علبة تمر، الأصل أن هذه المادة مباحة، تشربها ولا تتركها على حد سواء، أنت مخير. فإن كنت عطشان والعطش يضرك وجب عليك أن تشرب، اعتراها الحكم المقتضي للفعل. وإن كانت هذه المادة تضرك مريضا، ما تناسبك هذه المادة، تمنع منها شرعا، فيترجح فيها جانب الترك. أو التخيير فإباحة فهي حكم شرعي، أو التخيير فإباحة فهي حكم شرعي، يعني الإباحة حكم شرعي، لأن من أهل العلم من يقول أنها ليست بحكم شرعي، بقاء على الأصل، بقاء على الأصل فليست بحكم، ليست بحكم شرعي. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الأصل، لكن لولا وجود مثل هذا النص وهو خطاب من الله جل وعلا لمن يتجه إليه الخطاب، يجوز له أن يستعمل ما خلقه الله جل وعلا بغير إذنه. وهذا يجرنا إلى حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، هل حكمها الإباحة أو المنع؟ من قال حكمها الإباحة، الأصل أنها ما خلقت إلا لينتفع بها المخلوق، ومن قال أن الأصل فيها المنع قال إن الذي خلقها يملكها فلا بد من إذنه، فلا يجوز أن نستعمل إلا بإذنه. والمسألة خلافية وكل على أصله، فعند أبي حنيفة الحلال ما أحله الله، وعند الشافعي الحرام ما حرمه الله. فأنت في البر في رحلة أو في نزهة، وجدت نبات أعجبك، شممت رائحته طيبة، ذقته بلسانك طعمه طيب، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل ولا ما تأكل؟ نعم، كل على أصله. الذي يقول الأصل الإباحة تأكل حتى يرد دليل يمنع من الأكل منه، والذي يقول الأصل المنع ما تأكل حتى تجد دليل يبيح لك الأكل. ومثلنا كثيرا بدويبة تعرفونها كلكم، الصقنقور، صح تعرفون ولا ما تعرفون؟ تعرفون الصقنقور اللي بالنفط، دويبة تشبه الوزغ إلا أنها ملسة في الرمال تمشي، بعض الناس أبدا يذبح ويأكل ويحب، وهي نية ما يحتاج إلى أن تطبخ. والعطارين عندهم مجمدة ميبسة ويصفونها لبعض الأشياء، نأكل ولا ما نأكل؟ ضرر ما فيها ضرر، علشان من أجل أن لا تمنع لعارض، ما يتضرر الذي يأكله. دعونا من بعض الناس اللي عاشوا في براري أو في جهل مطبق يأكلونها ويحيى، هذا شيء ثاني، لأنه وجد يعني كان الشباب تصرفوا مثل هذه التصرفات، أو يكسر ظهره بس ويأكله. شخص يسأل يقول ما حكمها؟ لا أكل ولا ما أكل، توصف لعلاج، كل على أصله. الذي يقول الحلال ما أحله الله يقول لا تأكل إلا بدليل، والذي يقول الحرام ما حرمه الله يقول كل إلا أن يرد عليك دليل. وما ينبت عليه الجسد ينبغي أن يحتاط له، ما ينبت عليه الجسد ويؤثر في الدعوة ينبغي أن يحتاط له، وأن لا يأكل الإنسان إلا شيء يجزم بحله، وليترك الشبهات، ولا تقوده شهوة النفس إلى أن يأكل كل ما وقع بيده، أو طلب العافية أو طلب كذا، لا، فإنما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه. بعض الناس يقول لماذا فلان من المشايخ ما يصور ويطلع بهالقنوات ويشوف الناس ويقتدون به وينتفع به الملايين. طيب فلان ايش يرى في التصوير؟ قل يا أخي لو رأى ما رأى، ملايين ملايين يسمعون. قل يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه، أنت ما تبترجو ما عند الله، وهو يرى أن هذا يسخط الله جل وعلا. ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخط. فمثل هذه الأمور يتقيها الإنسان بقدر الإمكان، أقل الأحوال الشبهة، أقل أحوالها الشبهة. فهذه الأمور التي تجدها في البرد ما عندك دليل على إباحتها، لا سيما الأطعمة والأشياء التي تتردد بين أن تكون ميتة ومذكات، هذه أيضا يحتاط لها الإنسان، يحتاط لها الإنسان. فهي حكم شرعي. ثم ذكر الأحكام التكليفية على الولاء، والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا، ما ذم تاركه قصدا شرعا، يعني قصد تركه، ما غفل عنه ولا نسيه ولا عجز عنه ولا أكره على تركه، ما ذم تاركه قصدا شرعا، هذا هو الواجب. ويعرفونه بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهنا ما ذم تاركه قصدا شرعا. طيب، إذن ما مدح تاركه يخرج من الحد، وما لا مدح ولا ذم في تركه يخرج من الحد. قصدا يخرج ما كان تركه عن غير قصد، وشرعا يخرج ما ذم تاركه عرفا لا شرعا، وإن كانت مسائل المروءات تدخل في الذم عرفا، وليس هذا محل بحثها. وهو مرادف للفرض، الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور. يفرق الحنفية بين الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. عندهم ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت القرآن، متواتر السنة، ظني الثبوت عندهم آحاد السنة ظنية. ما ثبت بدليل قطعي هو الفرض، ما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته، ولو ثبت بطريق قطعي لكن دلالته ظنية، لا يسمونه فرض وإنما يسمونه واجب. فمثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض، هل نستطيع أن نقول إن زكاة الفطر فرض؟ والصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمهور يقولون فرض ويقولون واجب ولا فرق، لكن الحنفية لا يقولون زكاة الفطر فرض. لماذا؟ ثبوتها ظني، لأن بخبر واحد ثبتت، بأخبار أحد ثبتت، ما ثبتت بدليل قطعي، ولو كانت دلالتها قطعية لكن ثبوتها ظني. انظر إلى العكس، مثلا صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض، لماذا؟ ثبتت بدليل قطعي، فصل لربك وانحر، قطعي الثبوت، لكن دلالته على صلاة العيد قطعية ولا ظنية؟ دلالة الآية على صلاة العيد قطعية ولا ظنية؟ ظنية وليست بقطعية. إذن صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض. الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، وهو مرادف الفرض. والأداء ما فعل في وقته، والأداء ما فعل في وقته. عندنا العبادات لها أوقات، الصلوات حدت أوقاتها، أوائل الأوقات وأواخرها. صلاة الظهر تؤدى بعشر دقائق، الصلاة المعتدلة بعشر دقائق، ووقتها ثلاث ساعات. فإذا أديت في هذا الوقت الثلاث ساعات يسمى أداء، لكن إذا انتهت الثلاث ساعات سميناه قضاء. والأداء ما فعل في وقته، سواء كان في أوله أو في أثنائه أو في آخره، والقضاء بعده، بعد الوقت يسمى قضاء، بعد خروج الوقت يسمى قضاء، والإعادة بعد فعله، الإعادة تفعل على وجه غير صحيح ثم تعيد سواء كان في الوقت أو خارج الوقت يسمى إعادة. الآن عندنا صليت صلاة صحيحة مسقطة للطلب في الوقت، هذه صلاة أداء. صليت صلاة مرة واحدة صحيحة مسقطة للطلب بعد خروج الوقت، هذه قضاء. صليت صلاة غير صحيحة في الوقت ثم أعدتها في الوقت، هذه إعادة. صليت صلاة غير صحيحة غير مسقطة للطلب في الوقت ثم عرفت الحكم بعد خروج الوقت وصليتها بعد خروج، نسميها إيش؟ إعادة. إعادة، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. فرض الكفاية، فرض الكفاية يجب على الأمة أن تفعل كذا، يجب على الأمة أن تغسل الميت، يجب على الأمة أن تصلي على الميت، يجب على الأمة أن تدفن الميت. لكن هل يجب على جميع أو على المجموع؟ يجب على إيش؟ على الجميع، يعني كل شخص يجب عليه أن يشارك في تغسيل الميت، في الصلاة عليه، في حمله، في دفنه، أو على المجموع، مجموع الأمة، يجب على المجموع لا على الجميع. ولذا قال وفرض الكفاية واجب على الجميع، الأصل أن يقول على المجموع، لكن باعتبار المآل، هو في اعتبار الحال واجب على المجموع، أما في اعتبار المآل فهو واجب على الجميع. إيش معنى واجب على الجميع؟ معناه أنه لو ترك ما غسله أحد ولا دفن ولا صل عليه ولا كفن، أثم الجميع، أثم جميع من يبلغه الخبر ويعلم بحاله، يأثم، فيأثم الجميع. هذا الفرض، فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي تأدى بهم الواجب وسقط الإثم عن الباقين، وصار في حق الباقين عند أهل العلم سنة عند من يحتاج إليه، عندما نحتاج إليه. قد يكون وجود بعض الناس أو القدر الزائد على الحاجة ضرر في المغسلة، مثلا مغسلة الأموات، المكان يستوعب كم شخص؟ نعم، كم يستوعب من شخص؟ إلى 10، يعني لو جاء 11 ضاق به المكان، 12، 20، مجموعة 1000 شخص، قالوا نعرف أن تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عنا، ونعرف أن فيه 10 أو 5 يغسلون ويكفنون ويجهزون بيسقط الوضع عنا، لكن ما أنت بتقولون أنه يصير في حق الباقين سنة؟ كلنا يا 1000 نشارك، هل نقول أنه في حق هؤلاء سنة؟ أو قد يكون الأصل في حقهم المنع لأنهم بوجودهم يتضرر آخرون، فكلامهم وصار في حق الباقين سنة، هذا ليس على إطلاقه، إنما هو من باب التشجيع والحث على المبادرة لمثل هذه الأعمال، خشية أن يتواكل الناس ويترك مثل هذه الأعمال التي لا ما أنيطت بأعيان الناس وإنما بمجموعهم. وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، يعني يسقط الوجوب بفعل البعض ويبقى أنه مندوب في حق الباقين بقدر الحاجة. وفرض العين الذي يجب على كل شخص أفضل منه، فرض العين أفضل منه، لماذا؟ لأنه يلزم منه أو من تركه إثم الجميع، فالعمل الذي تأثم بفعله بتركه يكون فعلك له أفضل من العمل الذي لا تأثم بتركه. الجويني والد إمام الحرمين يرى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هل معنى هذا أنك إذا ذهبت إلى مثل هذا المسجد مثلا الذي تصلى فيه الجنائز وصليت الظهر أو العصر هذا فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية، هل معنى هذا عند الجويني إن صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر؟ نعم، عنده فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ لأنك في فرض الكفاية تحملت عن الأمة، وفي فرض العين تحملت عن نفسك. وفرق بين أن يتحمل الإنسان عن غيره في نفع متعدي وبين أن يتحمل عن نفسه فقط، هذه وجهة نظر. لكن قوله مرجوح، مرجوح، ما في أحد من أهل العلم من يفضل فرض العين في مثل هذه الصورة على فرض الكفاية، فرض الكفاية على فرض العين. في أحد لو خرج ما صلى الجنازة يأثم ولا ما يأثم؟ مسجد مملوء من الصفوف، كان والله ما أنا ملزوم، أنا صليت ما أوجب، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. أنا والله ما أنا متطوع، والآن قام به من يكفي وفي حقي سنة، أنا ما أنا مصلي. الحرمان بالنسبة لهذا الشخص ظاهر، كونه يصلي ويحصل على قيراط أو يترك فيكون محروم، هذا ما فيه أدنى إشكال. لكن كونه تحمل عن الأمة، يمكن وجهة نظر إمام الحرمين إلى ما فرض الكفاية الذي لو لم يقم به لترك وأثم الناس كلهم، فشخص ما وجد من يصلي عليه البتة، مع أن الناس علموا بحاله ولا يوجد مانع، يقول هذا يتحمل عن الأمة الإثم، يصلي عليه ويقوم بفرض الكفاية ويكون أجره أكثر من الأجر المرتب على فرض العين. لا أن ذات العمل أفضل من ذات العمل، لأن عندنا إبراء للذمة وإسقاط للطلب وأثر مترتب الذي هو الأجر والفضل. لا شك أنه لو ترك صلاة الظهر كان إثمه أعظم مما لو ترك صلاة الجنازة ولو لم يصلي عليها غيره. شخص مات عنده شخص فدفنه بدون صلاة، هو يعرف أن صلاة الجنازة فرض كفاية، هل نقول أن إثمه مثل ما لو ترك صلاة الظهر؟ نعم لا. لكن قد يقول والد إمام الحرمين أن الأجر المترتب على صلاته على هذا الميت الذي أسقط الواجب عن الأمة أفضل من أجره المرتب على صلاة الظهر، بغض النظر عن كونه عن كون الترك أعظم. ولذا يقول وفرض العين أفضل منه، لا يعني أن ترك فرض العين أقل شأنا من ترك فرض الكفاية، إنما هو في الفضل، لأن عندنا عبادة وأجر مرتب على العبادة، عبادة وأجر مرتب على العبادة. فمثلا الفاسق إذا صلى يؤمر بإعادتها أو لا يؤمر بإعادتها؟ فاسق صلى صلاة بواجباتها بأركانها بشروطها، صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، إذن ماذا عن قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين؟ وهذا ليس بالمتقي، إذن الله جل وعلا لا يتقبل منه. نقول نعم، نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، وإلا أنت برئت ذمتك من العبادة وسقط الطلب عنك، بمعنى أنك لا تمر بإعادته. فلعل هذا القدر من الأجر الزائد على مجرد إسقاط الطلب، الأجر هذا المرتب على هذه الفريضة أقل من الأجر المرتب على فرض الكفاية عند الجويني والجمهور. لا، فرض العين لا شك أنه آكد وأفضل، والأجر المرتب عليه أكثر من الأجر المرتب على فرض الكفاية عند عامة أهل العلم. ولذا يقول فرض العين أفضل منه، والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. الأمر بواحد كخصال الكفارة، الأمر بواحد يعني مع التخيير، مع التخيير. العوام يقولون التخيير تحيير، وإذا أردت أن تحير فخير، ما بذا دارج عندهم، لا قد لا يستطيع الترجيح. هل من هذا التخيير بين خصال الكفارة فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم الترتيب تجب صيام 3 أيام؟ التخيير بين الخصال الثلاث هذا لا شك أنه من باب التيسير على المكلف،